يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة التمام ومسك الختام، القائل بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل يا رب علينا معهم بمنك وكرمك وأنت أرحم الراحمين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم بتوفيق الله وحوله وطوله ومدده على موعد مع اللقاء المتمم للسبعين بعد المئة الأولى من لقاءات تفسير سورة البقرة. وكنا قد توقفنا وانتهينا في اللقاء الماضي من تفسير قول الحق جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقلت روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عقاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أي شعر أولئك قبل الإسلام بالإثم والحرج والذنب لتجارتهم وبيعهم وشرائهم أثناء مناسك الحج، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزل قول الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم ليرفع الجناح أي الإثم والذنب والحرج عن هذه الأمة الميمونة المرحومة، ويبيح لها أن تتاجر وأن تبيع وأن تشتري حتى وهم متلبسون بملابس الإحرام، وهذا لا ينافي القصد من آداء هذا النسك العظيم. فقال جل وعلا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. والابتغاء هو الطلب بشدة، والفضل هو الزيادة، والمراد به هنا المال الذي سيحصلونه من خلال بيعهم وشرائهم وتجارتهم. ولذا فأنا أرجو من إخواني من أهل الفضل والعلم الذين يشددون ويضيقون على الناس ويحرمون عليهم البيع والشراء حتى بعد آداء النسك أن يكفوا عن ذلك، فلقد نزلت الآية صريحة في جواز التجارة والبيع والشراء وهم متلبسون بالنسك. فما ظنك إذا ما انتهوا من أداء النسك؟ يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، ولا تضيقوا ما وسع الله جل وعلا وما يسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الإفاضة هي الاندفاع بكثرة، هي الاندفاع بكثرة، ومنه قول العرب فاض الماء، فاض الماء. إذا امتلأ الإناء حتى فاض الماء من جميع نواحيه، أو فاض الوادي بالماء، امتلأ الوادي بالماء حتى فاض الماء وانساح من حوافه ونواحيه وجوانبه. فالمراد فإذا أفضتم من عرفات أي إذا انطلقتم واندفعتم مزدحمين متكاثرين من عرفات فاذكروا الله جل وعلا عند المشعر الحرام. وعرفات هو البقعة المعروفة أو الجبل المعروف، وسمي بهذا الاسم لأن الناس يتعرفون عليه. وقيل سمي عرفات بهذا الاسم لأنه مأخوذ من العرف بفتح العين، من العرف وتسكين الراء، والعرف هو الطيب، والعرف هو الطيب. ومنه قوله تعالى عرفها لهم أي طيبها وهيأها وأعدها لهم أي الجنة. وقيل أيضا سمي عرفات لأن هذا الاسم مأخوذ من الصبر، فالعرب يقولون رجل عارف أي صابر خاشع، العرب يقولون رجل عارف أي إذا كان صابرا خاشعا. فسمي عرفات بهذا الاسم لأن الناس يتعرفون عليه، أو هو اسم مشتق من العرف أي الطيب، فهو مكان حلت فيه بركات ورحمات رب الأرض والسماوات، فطاب بعفوه جل وعلا ومغفرته وتجليه على أهل الموقف. وسمي عرفات بهذا الاسم لأن أهل الموقف يصبرون، يصبرون وهم خاشعون خاضعون متذللون متضرعون إلى الله جل وعلا. والعرب يقولون رجل عارف إذا كان صابرا خاشعا. فإذا أفضتم من عرفات، أي اندفعتم مزدحمين بكثرة بعد غروب شمس هذا اليوم المبارك نحو جمع أو مزدلفة أو المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ولا أريد أن أمضي إلى قضية الذكر عند المشعر الحرام دون أن أقف وقفة مختصرة مع عرفة، مع هذا اليوم العظيم الذي هو أشرف وأعظم وأكرم يوم في العام كله، يوم عرفة. إنه اليوم الذي يتجلى فيه الحق تبارك وتعالى برحماته العظيمة وفضله العميم الجسيم على أهل الموقف من حجاج بيت الله الحرام. ففي هذا اليوم يغفر الله الذنوب العظام. نادى النبي صلى الله عليه وسلم في حجته الوحيدة التي حجها، كما في الحديث الذي رواه أبو يعلى وغيره بسند صحيح من حديث أنس، قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة حتى كادت الشمس أن تؤوب، أي أن تغرب، فنادى على بلال رضي الله عنه: يا بلال. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: أنصت لي الناس. فقام بلال ينادي في 100,000 حاج من الصحابة رضي الله عنهم: أيها الناس، أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت القوم جميعا، وقام إمام البلغاء وسيد الخطباء وعظيم الفصحاء الذي آتاه الله جوامع الكلم ليخطب في الناس في هذا الوقت الجميل قبل غروب شمس يوم عرفة. فقال: أيها الناس، أتاني جبريل فأقرأني السلام من ربي عز وجل وأخبرني أن الله جل وعلا قد غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات، وعد الله الذي لا يتخلف ووعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فأخبرني أن الله جل وعلا قد غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أهذا لنا عامة؟ أهذا لنا خاصة؟ يعني هذا الفضل خصنا الله جل وعلا به لوجودك بيننا، أهذا لنا خاصة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب: كثر خير الله وطاب. الله أكبر. نعم، لا بد أن تكون على يقين مطلق جازم أن الله جل وعلا سيغفر لك حتما وأنت على عرفات، وأنت متذلل خاشع خاضع تبكي بين يديه، تعلن الندم على ما مضى، وتعاهد ربك على عمل الصالحات وفعل الطاعات وعلى رد المظالم إلى أهلها. كن على يقين بهذا. ففي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، يوم العتق من النار. ويوم مغفرة العزيز الغفار. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه جل وعلا ليدن كما يليق بكماله وجلاله بلا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نؤمن بأن الله جل وعلا قد استوى على عرشه وهو يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويدنو من أهل الموقف في عرفة ولا يخلو منه عرشه. يا أخي لا تجسم ولا تحيز ولا تكيف ولا تشبه ولا تمثل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله. وإنه ليدنو ثم يباهي بهم، أي بالحجاج، ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول جل وعلا أي لملائكته انظروا إلى عبادي، أو ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء. وفي غير رواية مسلم انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. يوم عرفة يوم عظيم، والله لو عرف المسلمون فضله ما ترك مستطيع حج بيت الله هذه الغنيمة قط وما تخلى عنها أبدا. وأنا أعجب لأولئك الذين لا يريدون لهؤلاء الحجاج ألا يقفوا بعرفة وألا يذهبوا لحج بيت الله الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وفي حديث جميل ومن باب الأمانة العلمية وحديث مرسل رواه الإمام مالك في الموطأ مرسلا، ورواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان مرسلا، وقال الإمام الزيلعي في تخريج المشكاة مرسل صحيح، وقال الشيخ الألباني في تخريج مشكاة المصابيح مرسل ضعيف. ما بالأمانة العلمية من حديث عبد الله بن كريز وهو تابعي ثقة، وهو تابعي ثقة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وذلك لما يرى من تنزل الرحمات العظام، وذلك لما يرى من تنزل الرحمات وتجاوز الله عن الذنوب العظام. فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وذلك لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي ومالك في موطئه بسند حسن بمجموع طرقه، ومن باب الأمانة العلمية أيضا هناك من أهل العلم من ضعف هذا الحديث كالشيخ الألباني وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واستحب أهل العلم صوم يوم عرفة لغير الحاج، فالحاج يفطر كما أفطر رسول الله وهو أحرص الخلق على الأجر والغنيمة، لكنه أفطر يوم عرفة ليتقوى بالفطر على الدعاء والتضرع والبكاء والتذلل بين يدي رب الأرض والسماء. وهناك من أهل العلم من جوز صيام يوم عرفة لمن وقف به، بل وهناك من السلف من فعل ذلك، لكن الأولى والأكمل فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الإفطار لمن وقف بعرفة ليتقوى على الدعاء. أما المسلمون الذين لم يقدر الله عز وجل لهم الوقوف بعرفة فيستحب لهم أن يصوموا هذا اليوم العظيم. ففي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، يكفر السنة الماضية والباقية. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام أي اذكروا الله جل وعلا بالدعاء والتلبية والتهليل والتكبير والذكر والاستغفار وقراءة القرآن، كل هذا يندرج تحت قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام في مزدلفة أو في جمع، وسميت مزدلفة بهذا الاسم لأن الناس يزدلفون أن يتقربون فيها إلى الله جل وعلا بالدعاء، وسميت جمع كذلك لأن الناس يجتمعون فيها جميعا بعد الوقوف بعرفات، وقيل أيضا لأنهم يجمعون فيها بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير في وقت العشاء. أما المشعر فسمي بهذا الاسم لأنه شعار وعلامة ومعلم عظيم من معالم الحج، والصلاة فيه والمبيت فيه والدعاء عنده من شعائر الحج. المبيت في جمع أي في مزدلفة، والصلاة فيها والدعاء فيها من شعائر الحج، وسمي بالمشعر الحرام لحرمته. ومن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمة أنه قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، أي ومزدلفة كلها موقف، حتى لا يشق على الأمة لو لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لأصر كل الحجاج في مزدلفة أن يقفوا في ذات المكان المحدود الذي وقف فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه الذي قال الله فيه بالمؤمنين رؤوف رحيم يوسع على الأمة، وكلما ضاق الأمر اتسع، وكلما ضاق الأمر اتسع. يقول عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وجمع يعني مزدلفة كلها موقف. فإذا اندفعتم يا معشر الحجاج من عرفات إلى المزدلفة فاذكروا الله جل وعلا عند المشعر الحرام أو في أي مكان في مزدلفة، ثم أكد الحق تبارك وتعالى على قضية الذكر مرة ثانية فقال سبحانه: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. واذكروه ذكرا جميلا كريما حسنا مماثلا لهدايته لكم وفضله عليكم. فنعمة الهداية هي أشرف نعمة، وهي أعلى النعم، وهي أكبر النعم، وهي أول النعم. نعمة الهداية إلى صراط الله المستقيم، إلى التوحيد، إلى الإسلام، إلى الإيمان. فالهداية هداية دلالة وإرشاد وتعريف وبيان، وهداية توفيق. أما هداية التوفيق لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل ولا يستطيع أحد أن يمنحها نفسه أو ولده. ولو كانت هداية التوفيق بيد أحد لهدى النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب، ولهدى نبي الله نوح ابنه الذي كفر بالله جل وعلا، ولهدى نبي الله إبراهيم أباه آزر الذي كفر بالله جل وعلا، ولهدى نبي الله لوط امرأته التي كفرت بالله جل وعلا، ولهدى نبي الله نوح امرأته التي كفرت بالله جل وعلا. فأنا لا أملك هداية نفسي، ولا أملك هداية ولدي، ولا أملك هداية زوجي، إنما هداية التوفيق بيد الله جل وعلا وحده. هداية الدلالة قد أملكها وتملكها أنت، أن تدل الخلق على الحق بحق، أن تدل الخلق على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما يهتدي هذا أو لا يهتدي هداية توفيق فهذه ليست لي ولا لأي عالم على وجه الأرض، إنما هي لله جل وعلا وحده. وهداية التوفيق كما قال شيخ الإسلام هي جعل الهدى في القلب. فالله تبارك وتعالى يقول: واذكروه كما هداكم، أي اذكروه ذكرا مماثلا لهدايته لكم وفضله عليكم. ونعمة الهداية هي أشرف وأعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على من يشاء من عباده. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين. قبل هداية الله لكم كنتم في ضلال، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فقبل هداية الله لك لم تكن تعلم عن طريقها شيئا، هو دلك على الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، وهديناه النجدين، ودلك عن طريق رسله وأنبيائه، ودلك عن طريق ورثة الأنبياء وهم العلماء. ولذلك لا تستغربوا ولا تستكثروا هذه الحرب الشرسة الضروس على ورثة الأنبياء على ورثة الأنبياء من العلماء، فهؤلاء لا يغتاظ شياطين الإنس والجن من أحد كغيظهم من أهل العلم الذين يدلون الخلق على الحق بحق. ولا عيب على الإطلاق أن يخطئ عالم أو أن يزل عالم، فليس من شرط العالم ألا يخطئ، بل من من البشر لم يخطئ ومن من البشر لن يخطئ، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولقد تكلمت قديما في سلسلة الحرب على الثوابت عن هذه الحرب الشرسة التي تعلن على مدى الزمان والمكان على ورثة الأنبياء من العلماء، من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين الذين يدلون الخلق على الحق بحق. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ذرهم، اتركهم وما يفترونه على الخلق وعلى العباد بلا خوف من الله أو خوف من قانون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم بعد ذلك يبين الحق تبارك وتعالى لأمة النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الإفاضة الصحيحة من عرفات، فيقول جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قالت عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين: إن قريشا ومن دان دينهم وهم الحمص كانوا يقفون في الجاهلية بمزدلفة ترفعا، أي استعلاء وتكبرا عن الوقوف مع العرب في عرفات. كانت قريش، إن قريشا ومن دان دينهم وهم الحمص كانوا يقفون في الجاهلية بمزدلفة، يعني لا يقفون في عرفات وإنما في مزدلفة، ترفعا واستعلاء وكبرا، ترفعا عن الوقوف مع العرب في عرفات. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه بقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، أي قفوا بعرفات، وأفيضوا من عرفات لا من مزدلفة، إبطالا لما كانت عليه قريش ولما كان عليه المشركون قبل الإسلام. فأعمال الحج ليس فيها امتياز لأحد على أحد ولا لقبيل على آخر، ولا يجوز فيها الترفع والكبر والاستعلاء، وإنما من أجل مقاصد هذا النسك إظهار العبودية لله جل وعلا، بل والمساواة. انظر إلى لباسهم جميعا، الواحد الذي لا يفرق بين حاكم ومحكوم، وبين أمير ومأمور، وبين غني وفقير. فليس من مقاصد هذا النسك أبدا أن يترفع ويستكبر ويستعلي أحد على أحد، أو قبيلة على أخرى، أو قوم على قوم، وإنما النسك لإظهار العبودية لله جل وعلا. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. استغفروا الله جل وعلا من ذنوبكم ومما سلف منكم من أخطاء أو نسيان أو تقصير، فالله جل وعلا واسع المغفرة، يغفر لمن تاب إليه وأناب إليه. وهذه لطيفة من أرق لطائف القرآن، أرجو أن تنتبهوا لها. يأمر الله جل وعلا أولئك الأبرار، أولئك الحجاج الأطهار، لا سيما بعدما طهرهم يقينا يوم عرفة وغفر لهم الذنوب وستر عليهم العيوب، ومع ذلك يأمرهم بعد الوقوف بعرفة وبعد هذا التذلل والتضرع له جل وعلا في هذا اليوم العظيم، يأمرهم أن يستغفروه. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. لماذا؟ لأن النفس البشرية لا تنفك أبدا عن معصية ظاهرة أو باطنة. قد لا يلتفت كثير منا إلى ذنوب الباطن وإلى معاصي الباطن، فالنفس لا تنفك أبدا عن معصية ظاهرة أو باطنة. لذا يأمر الله جل وعلا بالاستغفار بعد هذا النسك العظيم، بل وبعد كل طاعة لجبر هذا الخلل والنقص أو التقصير الذي لا يليق بالملك القدير سبحانه وتعالى. فها هم المتقون الذين لا يهجعون من الليل إلا قليلا، يقومون بين يدي الله جل وعلا، يتذللون وتضرعون ويبكون بين يديه، ومع ذلك فهم في استغفار بعد هذا القيام الطويل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. بعد قيام الليل يستغفر، نعم، ها هو مقام الذي يعرف ربه، هذا مقام العابد الذي يعرف جلال ربه، والذي يعرف تقصير نفسه، والذي يعرف أن عبادته بالكيفية التي أداها لا تليق بمقام الله جل جلاله، ولا بجماله ولا بجلاله ولا بكماله، إنما هو أدى على قدر استطاعته. لذا فهو يستغفر الله جل وعلا بعد أداء هذه الطاعة أن يجبر ما كان منه من خلل أو نقص أو غفلة أو نسيان لا ينفك عنها البشر بحال من الأحوال. ثم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وبعد نصر الله له وبعد دخول الناس في دين الله أفواجا أن يستغفر ربه تبارك وتعالى. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ثم إذا كان الاستغفار مأمورا به بعد الطاعات فلا شك ولا ريب أنه واجب بعد الذنوب والمعاصي والسيئات. قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ولقد سئلت في هذه الأيام الماضية كثيرا عن صحة الاستغفار وما هي الصيغة الصحيحة التي يصح بها الاستغفار. قلت سبحان الله، ولما هذا التضييق؟ لما نضيق على الخلق ما وسع الله جل وعلا؟ استغفر الله بأي صيغة من صيغ الاستغفار. فمن بين هذه الصيغ دعاء سيد الاستغفار الذي رواه الإمام مسلم، الذي رواه الإمام البخاري من حديث شداد بن أوس أنه صلى الله عليه وسلم قال سي استغفاري أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه صيغة. ومن صيغ الاستغفار ما رواه البخاري ومسلم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذه صيغة من صيغ الاستغفار، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وثبت في سنن أبي داود بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: كنا نعد في المجلس الواحد للنبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة وهو يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذه صيغة. ومن صيغ الاستغفار ما رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته، أي إذا انتهى من الصلاة من كل صلوات الفريضة، يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات. هذه أيضا صيغة من صيغ الاستغفار. وأيضا قيل للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ فقال الأوزاعي للسائل: قل أستغفر الله أستغفر الله. وفي صحيح ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. هذه صيغ كثيرة للاستغفار، فلا حرج أن تقول: أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، إلى آخر هذه الصيغ التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أكمل إن شاء الله تعالى إن قدر الله البقاء واللقاء في الأسبوع المقبل، والله تعالى أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجلس القرآن درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور.